نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. فقال لي إسماعيل: حدثني مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ذكر حديث ابن عمر أو أثر ابن عمر قال: كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله، يعني في قوله الذين يرون من النسائهم تربصوا 4 أشهر. سمى الله، ما الذي سمى الله؟ سمى الله الأجل 4 أشهر، أنه يضرب له 4 أشهر للذين يؤلون، يعني يحلفون على هجر نسائهم وعلى عدم الجماع 4 أشهر. فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ابن عمر يقول في الآية في الإله الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل، والأجل هو 4 أشهر، 4 أشهر يكون في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. هذه المدة له أن يهجر زوجته فلا يطأها 4 أشهر، وما زاد فلا يجوز له، إما أن يطلق، وإما أن يفي يرجع، وإما أن يطلق. فإن لم يطلق وأبى طلق عليه الحاكم يعني القاضي، فله أن يهجر هذه المدة. وأما في الكلام فليس له أن يهجرها فوق 3 أيام للنهي عن ذلك في الحديث: لا يحل المسلم أن يهجر فوق، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا إذا كان الحاجر هجرها في الكلام لتقصيرها في حقه، إذا كان هجرها من أجل نفسه الذي تقصيرها في حقه. أما إذا كان هجرها لتقصيرها في حق الله فله أن يهجرها فوق 3 أيام، لأن هذا لله. إذا كان هجر الله فله أن يهجرها ما شاء حتى يتوب، يهجر عن زوجه ولا غيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أبي الواقفي ومرارة بن الربيع العامري، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون 50 ليلة حتى تاب الله عليه، لأن الهجر لله. إذا كان هجر لله ما يتحدد مدة حتى يتوب. أما إذا كان هجر لأجل الدنيا، لأجل حظوظ الدنيا، فيجوز 3 أيام فأقل، يومين 3، لأن النفس قد يحصل فيها تكدر فأبيح لها أن تتشفى يومين 3 ولا يزيد. يقول النبي: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني إذا كان لأجل الدنيا، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فلا يحل لأحد، يقول ابن عمر: لا يحل لأحد بعد الأجل يعني 4 أشهر إلا أن يمسك بالمعروف يعني بعد الأرض، أو يعزم الطلاق كما أمره الله. وقال لي إسماعيل: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر: إذا مضت 4 أشهر يوقف، يعني المولي، حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني مضي المدة لا يعتبر الطلاق، إذا مضت المدة لا يعتبر حتى يطلق. ويذكر ذلك يعني الإيقاف، وأنه يوقف على المدة عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة و12 رجلا من الصحابة، كلهم يرون أن الإيقاف أنه يوقف، وأنه لا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. والإلاء هو الحلف، والألية هي الحلف، الألية والجمع ألايا على وزن عطايا. قال قليل الآية حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برت. قليل الآية يعني قليل الحلف، حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برت، وفي لفظ: فإن سبقت منه الألية برت، إذا سبق منه الحلف بر بها ولم يحلف. وذكر الخلاف في الإلاء، هل يشترط في تعريف الإلاء؟ في الوسط قال الطبري: اختلافهم في هذا من اختلاف في تعريف الإلاء.
قال الطبري: اختلاف في هذا من اختلاف في تعريف الإلاء، فمن خص بترك الجماع قال: لا يفيء إلا بفعل الجماع. ومن قال الإلاء الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في فيء الجماع، بل رجوعه بفعل ما حلف ألا يفعله. ونقل عن
ألا يفعله.
ونقل عن ابن شهاب: لا يكون الإلاء إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزالها، فإذا لم يقصد إضرارا لم يكن إلاء. ومن طريق علي وابن عباس والحسن وطائفة: لا إلاء إلا في غضب، فإذا حلف أن لا يطأها بسبب كالخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا إلاء. ومن طريق الشعبي كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء. ومن طريق القاسم وسالم في من قال لامرأته إن كلمتك سنة فأنت طالق.
إن كلمتك سنة فأنت طالق.
إن مضت 4 أشهر ولم يكلمها طلقت، وإن كلمها قبل سنة فهي طالق. ومن طريق يزيد بن أصم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له ما فعلت امرأتك لعهدي بها سيئة الخلق؟ قال قد خرجت وما أكلمها. قال أدركها قبل أن يمضي 4 أشهر فإن مضت فهي تطليقة. ومن طريق أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قرأ الذين يؤلون من نسائهم يقسمون. قال القراء
بعد في آخر الصفحة ثم ذكر البخاري حديث أنس
آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه الحديث. ويدخله في هذا الباب على طريقة من لا يشترط في الإيلاء ذكر الجماع، ولهذا قال ابن عربي ليس في هذا الباب يعني من مرفوع سوى هذه الآية وهذا الحديث انتهى. وأنكر شيخنا في التدريب إدخال هذا الحديث في هذا الباب فقال الإيلاء المعقود له الباب حرام يأثم به من علم بحاله، فلا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، وهو مبني على اشتراط ترك الجماع فيه. وقد كنت أطلقت في أوائل الصلاة والمظالم أن المراد بقول أنس آلى أي حلف، وليس المراد به الإيلاء العرفي في كتب الفقه اتفاقا، ثم ظهر لي أن فيه خلاف قديمة فليقيد ذلك بأنه على رأي معظم الفقهاء، فإنه لم ينقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينعقد حكمه بغير ذكر ترك الجماع إلا عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وإن كان ذلك قد ورد عن بعض من تقدمه كما تقدم. وفي كونه حراما أيضا خلاف، وقد جزم ابن بطال وجماعة بأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر، ولم أقف على نقل صريح في ذلك، فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليهن ألا تدخل أحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه إلا إن كان المذكور من المسجد، فيتم استلزام عدم دخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد. وقد تقدم في النكاح في آخر حديث عمر مثل حديث أنس في أنه آل من نسائه شهرا، ومن حديث أم سلمة أيضا آل.
نعم، هذا يعني الخلاف يعني في الإيلاء هل يشترط في من ترك الجماع أو لا يشترط. الأقرب أن الإيلاء ذكره الجماهير أنه في ترك الجماع، لكن إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ترك الجماع، وإنه إيلاء في الحديث، وقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تأتي الواحدة لها بعيد، وظاهر أن النبي اعتزل شهرا ولم تأتي امرأة إليه في مكانه، اعتزل في مشربه، هذا ظاهر الحديث، هجرهن شهرا ثم نزل. ولا يلزم من هذا أن يكون النبي حالف على ترك الجماع، وإنما المراد الحلف من حيث هو. الرجل هو ترك الجماع إلا في إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا الشرط. وذكر الحافظ في آخر الطلاق هل يكون رجعيا بعد الإيلاء إذا مضت العدة 4، هل يكون جمهور ذهب إلى الطلاق يكون رجعيا، لكن قال مالك الشيخ ذهب منها أن الجمهور ذهبوا في وسط صفحة 29 منها أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعيا يعني بعد فعل في 29 صفحة وسط الصفحة قبل الآخر. وقول مالك أدرك الناس يقفون الإيلاء إذا مضت 4، وهو قول مالك والشافعي.
قال أدرك الناس يقفون الإيلاء إذا مضت 4، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسائر أصحاب الحديث، إلا أن للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحها، منها أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعية، لكن قال مالك لا تصح رجعته إلا أن جامع في العدة. وقال الشافعي ظاهر كتاب الله تعالى على أن له 4 أشهر، ومن كانت له 4 أشهر أجلا فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي، فإذا انقضت فعليه أحد أمرين، إما أن يفيء وإما أن يطلق، فلهذا قلنا لا يلزم الطلاق بمجرد مضي المدة حتى يحدث رجوعا أو طلاقا. ثم رجح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به، والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القرآن. ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال لم يجد في شيء من الأدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقا، ولو جاز لكان العزم على الفيء يكون فيئا ولا قائل به. وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين التي لا ينوى بها الطلاق تقتضي طلاقا.
نعم، وهذا الصواب أنه لا يكون طلاق، لكن يؤمر بالفيء أو بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق على الحكم. نعم، إذا كان يقضي عدد الأيام كما 29 يقضي 29، فإن كان 30 يقضي 30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا أجمعين. باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة، واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي. وقال هكذا ففعلوا باللقطة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال: ما لك ولها معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن اللقطة فقال: أعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان: فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن. قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم. قال يحيى: ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد؟ قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لحكم المفقود في نفسه وفي أهله وفي ماله، يعني متى يحكم عليه بالوفاة، وماذا تفعل امرأته، متى تعتد، وماذا يفعل بماله، متى يقسم. ولم يصح المؤلف رحمه الله بالحكم لوجود الخلاف في هذه المسألة المفقود، ولأن أقوال العلماء في هذا مختلفة، ولأن الاستدلال بالأدلة محتمل، فلهذا لم يصح المؤلف رحمه الله بالحكم. قال: باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته منه، يعني إذا دخل في الصف في القتال جاهد ثم فقد ولم يعلن خبره، فالغالب أنه استشهد وأنه قتل، فلهذا تربص امرأته 24 و10 ثم يقسم ماله. والصواب في المفقود أن فيه تفصيل، إما أن يكون غالب سفره الهلاك أو يكون غالب سفره السلامة. فإن كان غالب سفره الهلاك كما قال المسيب دخل في الصف ثم انقطع خبره، هذا الغالب أنه توفي وأنه استشهد، أو ركب في سفينة فغرقت السفينة فنجا بعضهم وسلم بعضهم وانقطع خبره، فهذا غالبه الهلاك، أو خرج من بيته وفقد ولم يعلمه الخبر، فإنه في هذه الحالة ينتظر فيه 4 سنين، 4 سنين منذ فقد، ثم بعد 4 سنين يحكم القاضي بموته، فتعتد امرأته تتربص ويحكم بموته، ثم فتعتد بعد 4 سنين تعتد امرأته وتقسم تركته كما قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله عنهم. فهي من سنة الخلفاء الراشدين، من فقد في الصف مثلا أو ركب في سفينة فغرقت ذلك بعضهم وسلم بعضهم. أما إذا كان غالب سفره السلامة كمن خرج في تجارة ثم قطع خبره، أو خرج في طلب علم، أو خرج في سياحة ثم قطع خبره، هذا غالب سفر السلامة، فالحاكم يجتهد في المدة ثم يحكم بموته، فتعتد زوجته بعدها وتقسم تركته. قال بعض العلماء ينتظر به إذا كان غالب سفر السلامة 90 سنة منذ ولد، أو قال بعضهم ينتظر 120، ولكن هذا بعيد وإن كان ذكر هذا الفرضيون، لكنه بعيد، هذه مدة طويلة. كما ينتظر به حتى يبلغ 96 سنة منذ ولد، أو حتى يبلغ 120 منذ ولد، ولكن على الأقرب أن الحاكم يجتهد، الحاكم الشرعي يجتهد ويقدر يحدد المدة، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فإذا مضت مدة حكم بموته، فتعتد امرأته بعد ذلك 14 وإن كانت حاملة بوضع الحمل، ثم تقسم تركته كما قال المسيب. قال المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته منه. واشترى ابن مسعود رضي الله عنه جارية، فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين. يعني ابن مسعود اشترى جارية أمة، ولكن فقد صاحبها ولم يعطيه الثمن، وبحث عنه فلم يجد، فقد صاحبه الذي اشترى منه، اشترى منه الجارية، يحتمل أنه اشترى بثمن مؤجل، ثم لما بحث عنه ولم يجد فقد، فاجتهد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، يعني صدق بها عنه. وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعلي. وروي: فإن أبى فلان، فإن أتى من المثنات الفوقية، وروي: فإن أبى فلان، يعني إن امتنع. والمعنى أنه لما فقده حكم الموت، ثم جاء تصدق بثمن هذه الجارية عنه. فإن أتى فإنه يخيره، إن أتى صاحبه وجد بعد ذلك يخير صاحبه، إن حب أن تكون الصدقة له كانت له، وإن حب أن يرد عليه ماله رد عليه ماله، تكون الصدقة المتصدق. فإن أتى أو أبى، المعنى واحد. إن قال له: تصدقت بثمن الجارية، وأبى عليه، قال: لا، أنا لا أريد، أنا أريد مالي، يعطيه ماله وتكون الصدقة له المتصدق. إن أتى وأبى فإن الصدقة تكون للمتصدق ويعطيه ماله، وإن أمضى الصدقة فإنها تكون له. وقال يعني ابن مسعود: هكذا تفعل باللقطة، يشير إلى أنه انتزع ذلك من حكم اللقطة، انتزع هذا الحكم من حكم اللقطة. فكأن ابن مسعود رضي الله عنه انتظر به سنة لما فقد من اشترى منه جارية، انتظر به سنة وحكم بحكم اللقطة، ثم بعدها تصدق بثمن هذه الجارية، وقال: إن أتى فلي وعلي، لي إن قبل الصدقة فإنها تكون له، وإن لم يقلها تكون لي وعلي دفع ماله. وقال ابن عباس رضي الله عنه نحوه. قال الزهري: في الأسير يعلم مكانه، لا تتزوج امرأة ولا يقص ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. المعنى أن إذا كان أسير عند الكفار ويعلم مكانه وجلس مدة، فإنه لا يكون في هذه الحالة حكم مفقود، لأنه موجود الآن، لأنه موجود ويعلم، فلا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله ما دام أنه يعلم وأنه موجود. فإذا انقطع خبره بعد ذلك فإنه يحكم بحكم المفقود، ولهذا قال: فسنته سنة المفقود. هذا هو مذهب الزهري، يعني يحكم به بحكم المفقود، إن كان غلب على الظن أنه هلك فإنه ينتظر به 4 سنين منذ فقد، وإن كان يغلب على الظن أنه لم يمت فإن القاضي يجتهد في تحديد المدة، ثم بعدها يحكم بموته فتزوج امرأته ويقسم ماله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث يزيد مولى بن بعث في اللقطة، في حكم اللقطة، ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: سئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنها لا تمتنع من السباع ولا تمتنع من يأخذها، فهي إما أن تأخذها أنت، وإما أن يأخذها أخوك، وإما أن يأكلها الذئب، فهي لا تمتنع منها. ويقاس عليها من لا يمتنع من صغار السباع، من لا يمتنع من صغار السباع تؤخذ، يأخذها، وإذا أخذها فهو بالخيار، إن شاء أبقاها عنده إذا كان وقت ربيع وعنده غنم وأبقاها لمدة سنة يعرفها، فإن جاء صاحبه إلا صارت له، وإن كان يخشى أن ليس هناك الوقت، ليس وقت ربيع ويكلفها النفقة عليها، فإنه يبيعها ويبقي ثمنها عنده أو يأكلها ويقدر ثمنها، فإن جاء صاحبها يوم ردها دفع إليه، وإن مضت سنة ولم يأتي فهي له بعد معرفة أوصافها، وإن جاء صاحبها يوم ردها دفع إليه. وسئل عن ضالة الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغضب وحمرت وجنتها، قال ما لك ولها، معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني لقبة الإبل لا تؤخذ لأن تمتنع من السباع الذئب ومن غيره قوتها، ولأنها عندها قوة وصبر تحمل على المشي وطلب الماء مع الحذاء والسقاء، الحذاء الخف بخلاف الغنم، الغنم هي ضعيفة، الشاة ضعيفة ليس مع حذاء وليس مع سقاء، يعني تخزن الماء في جوفها، الإبل يشرب ويسفر على المائية يمكن أسابيع يمكن يصفر على الماء ويخزن الماء في بطنه، ومعها الحذاء يمشي المسافات الطويلة، وتشرب الماء تأكل الشجر حتى يلقها ربها فلا تؤخذ، فلا يجوز أن يلتقط البعير. لكن ذكر العلماء أنها لو كانت في مكان خطر فإنها تنقل إلى مكان آمن، كانت تكون في أرض مسبعة تجتمع عليها السباع وتأكلها، أو في مكان في قطاع طريق، فإنه ينقلها من هذا المكان المخوف إلى مكان آمن ويتركها. وسئل عن اللقطة، يعني غير الإبل والغنم، فقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرف سنة. الوكاء هو الرباط الذي تربط به، والعفاص هو الوعاء الذي يكون فيها، فلا بد أن يعرف مثلا الرباط يعني الحبل الذي تربط به أو الخيط الذي تربط به أحمر أصفر طويل يسجله عنده، وكذلك الوعاء الكيس، الكيس مثلا هذا الكيس الذي فيه الدراهم هل هو من كيس من مثلا من نايلو مثلا الآن أو من قماش، وكذلك أيضا لابد يعدها تضبط العدد، والآن الأوراق النقدية يعرفها هل من فئة 100 أو فئة 500 أو 50 أو من فئة 10 مثلا، ويضبطها ويسجلها عنده. وإذا مر السنة أنفقها، فإن جاء من يعرفها يوم من الدهر دفع إليه، قال فإن جاء من يعرفها وإلا تخلطها بمالك. في اللفظ الآخر فإن جاء طالبها يوما من الدهر دفع إليه، جاء في بعض الروايات فإن جاء دفعها يوما من الدهر، جاء طالبها يوما من الدهر وعرف الأوصاف دفع إليه. ونماء اللقطة، إذا نمت اللقطة الآن لمن يكون النماء؟ هذا في تفصيل، نماء اللقطة في الحول يكون تبع لها، كانت تكون الشاة حاملا ثم تلد في الحول يكون هي وولدها لصاحبها، أما نماؤها بعد الحول يكون للملتقط، إذا حملت في الحول الثاني وجاءت الولد يكون للملتقط. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث اللقطة يستدل به على اللقيط، وأراد من ذلك أن الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائز ما لم يكن المال مما لا يخشى ضياعه، كما فالإبل لا يخشى ضياعه فلا تصرف فيه، وهنا بخلاف ضالة الغنم فإنه يتصرف فيها يأخذها فإنه لك أو لأخيك أو للذئب. وذكر بعض الشراح أن الآثار تعارضت في هذه المسألة، فرجع المؤلف إلى الحديث الذي فيه أن ضالة الغنم يتصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها، فكان إلحاق المال المفقود بذلك تصرف فيه قبل التحقق من وفاته إلحاقا بالتصرف في الشاة. وفيه أن ضالة الإبل لا يتعرض لها لأنها تستقل بنفسها بأمر نفسها، فاقتضى أن الزوجة زوجة المفقود كذلك لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته، فكان الضابط أن كل شيء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه، مثل الشاة يتصرف فيها إذا وجدها لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن يعرفها ويبقيها مع غنمه، أو يبيعها ويحفظ ثمنها، أو يأكلها ويقدر ثمنها، وما لا يخشى ضياعه فيترك كضالة الإبل. نعم.
باب الظهار. وقول الله تعالى
كلام الشرح قلوا وحكم المفقود. نعم نعم. سبب المرأة بالغنم، المرأة سببها بالإبل التي لا يتعرض لها لأنه ليس عليها خطر، فهذا كله يعني المؤلف رحمه الله يستأنس في الاستئناس، وإلا يعني من باب القياس، وإلا ليس شبيها من كل وجه، ولهذا ما جزم المؤلف رحمه الله بحكم المفقود الترجمة. وهذا من تفقه الإمام البخاري ومن دقة استنباطه، تراجم كلها فقه الآن، لم يجد من الأدلة ما يستدل على حكم المفقود أقرب من حديث اللقطة. نعم، فيه خلاف من العلماء، من قال إنه يخير الزوج الأول، إما أن اختار زوجته، فإذا اختارها فإنه يطلق ويطلقها الثاني ثم تعتد وتعود به، وإن لم اختارها فإنه يدفع عليه المهر، في كلام لأهل العلم. يعني يمكن ذكر شيء من ذلك. نعم،
باب حكم المفقود في أهله وماله،
يعني يخير بين زوجته وبين الصدق، فإن اختار زوجته طلقها الثاني تعتد وتعود إليه، وإن لم اختر أعطي الصدق. هذا قول بعضهم. نعم، قال بعضهم أن الصدق يغرمه له الثاني يغرم له الصدق كما أشار إليه الحافظ. نعم،
باب حكم المفقود في أهله وماله، كذا أطلق ولم يفصح بالحكم، ودخول حكم الأهل يتعلق بأبواب الطلاق بخلاف المال، لكن ذكره معه استطرادا. قوله: وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. وصله عبد الرزاق يتم منه عن الثوري عن داود بن أبي هند عنه قال.
شوف في الصفحة 31: وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه.
وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. وصله ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو متى تزوج امرأته، فقال: لا تزوج ما علمت أنه حي. ومن وجه آخر عن الزهري قال: يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلم أو يموتا. وأما قوله فسنته سنة المفقود، فإن مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تربص 4 سنين، وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر، منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا بذلك. وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال: تنتظر امرأة المفقود 4 سنين. وثبت أيضا عن عثمان وابن مسعود وفي رواية وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي، واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم، وعلى أنها تعتد عدة الوفاء بعد مضي 4 سنين. واتفقوا أيضا على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خير بين زوجته وبين الصداق. وقال أكثرهم: إذا اختار الأول الصداق غرمه له الثاني. ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد إلا ما تقدم عن سعيد بن المسيب. وفرق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل المذكور وبين من فقد في غير الحرب فلا تؤجل، بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه. وقال أحمد وإسحاق: من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه،
فلم يعلم.
ومن غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه، وإنما يؤجل من فقد في الحرب أو في البحر أو في نحو ذلك. وجاء عن علي رضي الله عنه: إذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى يقدم أو يموت. أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح. إذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى يقدم أو يموت. أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح. وقال عبد الرزاق: بلغني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه وافق عليا في امرأة المفقود أنها تنتظره أبدا، وأخرج أبو عبيد أيضا بسند حسن عن علي: لو تزوجت فهي امرأة الأول دخل بها الثاني أو لم يدخل. وأخرج سعيد بن منصور عن الشعبي: إذا تزوجت فبلغها أن الأول حي فرق بينه بينها وبين الثاني واعتدت منه، فإن مات الأول اعتدت منه أيضا وورثت. ومن طريق النخعي: لا تزوج حتى يستبين أمره، وهو قول فقهاء الكوفة والشافعي وبعض أصحاب الحديث. واختار ابن المنذر التأجيل لاتفاق خمسة من الصحابة عليه والله أعلم.
هذا الخلاف يعني الخلاف كثير في هذا. شوف الصف بعدها 24، وأراد المصنف قبل آخر الشرح بخمسة أسطر، وأراد المصنف بذكره هنا الإشارة إلى أن
وأراد المصنف بذكره هنا الإشارة
يعني بذكر حديث اللقطة، يعني هذا الاستشهاد بحديث اللقطة. فالخلاف شديد في المفقود. نعم.
وأراد المصنف بذكره هاهنا الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائز ما لم يكن المال مما لا يخشى ضياعه، كما دل عليه التفصيل بين الإبل والغنم.
نعم، فالإبل لا يتصرف فيها والغنم يأخذها ويتصرف فيها، فكذلك أيضا مال الغير إذا كان يخشى ضياعه يتصرف فيه، وإذا كان يخشى ضياعه فلا يتصرف فيه. نعم.
وقال ابن المنير لما تعرضت الآثار في هذه المسألة وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع، فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها، فكان إلحاق المال المفقود بها متجها. وفيه أن ضالة الإبل لا يتعرض لها لاستقلالها بأمر نفسها، فاقتضى أن الزوجة كذلك لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته.
يعني هذا وجه الاستشهاد، يعني وجه الاستدلال المؤلف في حديث اللقطة، أنه قاس أن ما لا يخشى ضياعه لا يتصرف فيه كالإبل، وما يخشى ضياعه يتصرف فيه كالغنم. وكذلك أيضا أخذ من ضالة الغنم أنه فلا يجوز التصرف فيها قبل وفاة صاحبها، فألحق به المال المفقود. وفي كون ضالة الإبل لا يتعرض لها لأن تستقل، قيس عليه زوجة المفقود لا يتعرض لها حتى يحقق خبر وفاته. هذا وجه الاستدلال، يعني وإن كان يعني فيه بعد لكنه يستأنس به. نعم.
فالضابط أن كل شيء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه صونا له عن الضياع، وما لا فلا. وأكثر أهل العلم على أن حكم ضالة الغنم حكم المال في وجوب تعويضه لصاحبه إذا حضر، والله أعلم.
هل يمنع أصلا عنك على قضية تحمل المرأة في تأخر زوجها؟ إذا كان بعض النساء قد لا تستطيع أن تتحمل تأخر زوجها.
نعم، هذا لها إذا انقطع مدة طويلة أو لم ينفق عليها، لها أن تطالب والمحكمة تنظر فيها وتفسخ إذا يعني دفع للضرر عنها إذا لحقها ضرر.
باب الظهر. وقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى قوله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
بركة الظهار فيه يحتاج إلى وقت طويل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الظهار. وقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى قوله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال لي إسماعيل: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر. قال مالك وصيام العبد شهران. وقال الحسن بن وقال الحسن ابن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. قال عكرمة إن ظهر من أمته فليس بشيء. إنما الظهار من النساء وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا وهذا أولى.
وفي نقض ما قالوا
عندي وفي بعض
كان تكلم عليها شهد معروفنا في نقض
لا ما
تكلم عليه تكلم في نقض ما قالوا
نعم. قال ابن حجر قوله وفي نقض ما قالوا قال ابن حجر كذا للأكثر بنون وقاف. وفي رواية الأصيل والكشميهني
في بعض
بعض بموحدة ثم مهملة والأول أصح.
نعم إذن في رواية لكن الأصح مش نقض ما قالوا نعم. وفي العربية
لما قالوا أي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا وهذا أولى. لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة للظهار، والظهار باب من أبواب الفقه معلوم. والظهار معناه هو قول الرجل لامرأتي أنت عليك ظهر أمي، هذا هو الظهار. فهذه الترجمة معقودة للظهار، ما حكمه؟ الظهار هو أن يقول الرجل لامرأتي أنت عليك ظهر أمي، وحكمه حرام، حكم الظهار حرام. الدليل لأن الله تعالى سماه منكرا من القول وزورا. إن الله تعالى قال التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها وتشكي إلى الله والله سبحانه الذين ظهر منكم ثم يعلمون ما قالوا فتعير رقبة من قبل أن يتم السالفة. وإنهم لا يقولون منكرا ما هن أمهاتهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فسماه الله منكر من القول وزورا، والمنكر والزور حرام. فإذا الظهار حكمه حرام، والظهار هو أن يقول أنت عليك ظهر أمي. وإنما خص الظهر لذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا، ولذلك سمي المركوب ظهرا. شبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل. واختلف العلماء في تسمية الزوجة في تشبيه الزوجة في غير الظهر. لو قال أنت علي كبطن أمي هل يكون ظهارا؟ على قولي أظهرهما أنه ظهار، أنه ظهار إذا قالت علي كبطن أمي، قيل يكون ظهارا وقيل يكون ظهارا. الصواب أنه يكون ظهارا، قال كظهر أمي أو كبطن أمي. وكذلك اختلف العلماء فيما إذا لم يعين الأم وإنما عين الأخت، قال أنت علي كظهر أختي. على قولي أيضا أصحهما أنه ظهار، وهو قول الجمهور. فإذا أما إذا قال أنت عليك ظهر أمي هذا ظهار بالإجماع، هذا ظهار بالإجماع وهو حرام بالاتفاق. أما إذا شبهها بغير الظهر قال أنت عليك بطن أمي فهذا على قول أهل العلم، والصواب أصحاب القولين أنه ظهار. وكذلك إذا شبهها بغير الأم قال أنت عليك ظهر أختي أو كظهر عمتي أو خالتي مثلا، فالصواب الذي عليه الجمهور أنه ظهار، وقيل لا يكون ظهارا. وكذلك اختلفوا في من لم تحرم على التأبيد كأخت زوجته، قال أنت علي كأخت كأختك فحرم عليها الآن لكن حرم مؤقت ما دامت هي معه. على قولين من العلماء قال يكون ظهارا، وهما روايتان على الإمام أحمد. وكذلك اختلفوا إذا قال فيما إذا قال أنت عليك ظهر أبي هل يكون ظهارا؟ على قولين أيضا، قيل يكون ظهارا وقيل يكون ظهارا، والجمهور على أنه ليس بظهار. والظهار يقع بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة، الظهار يقع بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة بشرط اقترانه بالنية، بشرط اقترانه بالنية. فإذا قال أي لفظ يدل على تحريم الزوجة قال الزوجة أنت علي حرام، أنت كظهر أمي، أو قال مثلا أنت علي كالخمر، ما أشبه ذلك. فأي لفظ الظهار يقع بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة بشرط اقترانه بالنية ينوي بها الظهار فيكون ظهارا. وتجب الكفارة على المظاهر بشرط العود عند الجمهور، لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا والذين يظهرون أسيم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فاشترط الجمهور الكفارة العود لما قال، وسيأتي الكلام في العود لما قال. إذن تجب الكفارة على قائله على الظهار بشرط العود عند الجمهور. وقيل تجب بمجرد الظهار، قد تجب بمجرد الظهار إذا ظاهر وجبت الكفارة. وقيل تجب إذا عاد، إذا عاد لما قال ثم يعود إلى لما قال. والكفارة مرتبة كما بينها الله تعالى في كتابه: قسط رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع طعام 60 مسكينا، كما قال الله تعالى: والذين يظاهرون بالنساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولم يذكر البخاري رحمه الله حديثا في الظهار لأنه لم يجد على شرطه في الباب، لم يجد على شرطه حديثا، لكن في الباب حديث خولة بنت ثعلبة قالت: ظهر مني زوجي أوصل الصابت، ظهر مني زوجي أوصل الصابت، رواه أبو داود. وحديث سلمة بن صخر البياضي أنه ظهر من امرأته أخرجه أصحاب السنن. والظهار يكون من الحر، وهذا يلزمه بالاتفاق. الحر إذا ظهر من امرأته فإن الظهار زبه إجماعا. واختلف في ظهار العبد، العبد إذا متزوج إذا ظهر من امرأته فهل يلزمه الظهار أو لا يلزمه؟ على قوله والصواب أنه يلزمه كالحر، وهو قول الجمهور. ونقله ابن بطال إجماعا، ابن بطال نقل إجماع العلماء على أن ظهار العبد كظهار الحر. والصواب ليس في خلاف، لكن الصواب الذي عليه الجمهور أن العبد يلزمه الظهار كالحر، هذا العبد المزوج. واختلف العلماء في ظهار السيد من أمته إذا تسرع أمته ثم ظهر منها، هذا غير ظهار العبد. العبد إذا زوجه سيده، العبد يباع ويشترى، زوجه سيده أمته مثله ثم ظهر منها، الصواب أنه يلزمه الظهار. أما إذا ظهر السيد من سريته التي تسرعها فهل يلزمه الظهار؟ على قولين لأهل العلم، أحدهما أنه يلزمه كالحرة، وهذا قول الإمام مالك وقول الفقهاء السبعة. وقيل ليس بشيء فلا يلزمه السيد، لا يلزمه الظهار، وهذا قول الجمهور وهو الصواب. الصواب أن السيد لا يلزمه الظهار، لأن سرية أمة، وهي لا تدخل في قوله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم، فليست امرأة، والذين يظهرون من نسائهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم سرية وماليه القبطية فلم يكن ظهارا، لكن يكون عليه كفارة يمين، كفارة يمين، يعني إذا ظهر السيد من أمته يكون عليه كفارة يمين، ولا يكون عليه كفارة يمين. كفارة يمين طعم عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. وقال بعض العلماء يكون ظهار، والصواب لا يكون ظهار. والدليل من الكتاب أن الله تعالى قال: الذين يظهرون من نسائهم، والسرية ليست لا تدخل في النساء. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم سرية ومارية فلم يكن ظهارا. قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها يمينا مكفرة. أما الأمة مزوجة فيقع عليها الظهار على المختار، الأمة المزوجة يقع عليها الظهار سواء كان زوجها حر أو عبد على الصحيح. وإذا ظهر العبد، قل إذا ظهر العبد من أمته من زوجته، قل الصواب أنه تلزمه الكفارة مثل الحر. لكن كيف يعتق؟ إن ملكه سيده، ملكه سيده أعتق كالحر، هذا إذا حرم، يعني إذا كان العبد كان له زوجة وحرمها على نفسه أو ظهر منها، فهذا نقول كالحر. كيف يعتق؟ إن ملكه سيده وأعطاه عبدا أو أعطاه دراهم يشتري به عبد وجب عليه، وإلا صام شهرين متتابعين. أما إذا لم يكن له زوجة العبد ثم ظاهر أو حرم الطعام فلا يكون ظهارا. قال الحسن، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الظهار. وقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى قوله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. المؤلف ساق الآية، والآية صريحة في الظهار، وأن فيه الكفارة على الترتيب: تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثم ذكر المؤلف الآثار، قال: وقال لإسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر. وكان هذا اختيار البخاري، أن العبد يكون له ظهار كالحر. وقال مالك: وصيام العبد شهران، يعني يصوم كالحر، يصوم شهران متتابعين. وقال الحسن: الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. نعم، هذا هو الصواب، أن ظهار العبد من الحرة ظهر الحر والعبد من الحرة والأمة سواء، يعني ظهر الحر من الحرة والعبد من الأمة سواء، هذا هو الحسن. وقال عكرمة: إن ظهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء. عكرمة يرى أن الأمة لا يقع عليها الظهار، يقول إنما الظهار من النساء، يعني والأمة ليست من النساء في قوله ظاهر من النساء، ليست داخلة في النساء، ليست زوجة ولكنها أمة، ولأن ظاهر من النساء مع الأحرار. فالعكرمة يرى أن الأمة لا يقع عليها الظهار، وسبق أن الصواب أنه يقع عليها الظهار. عكرمة اختار أحد القولين. قال المؤلف: في العربية لما قالوا أو فيما أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا. المؤلف يريد أن يفسر قوله تعالى في سورة المجادلة: والذين يظهرون النساء ثم يعودون لما قالوا. ما معنى لما قالوا؟ قال المؤلف: لما قالوا معناها فيما قالوا، معنى لما قالوا أي فيما، ثم يعودون لما قالوا أي فيما قالوا، فمعنى اللام معناها في، فمحفوف جر نبعهما. والذين يظهرون النساء ثم يعودون لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا. هذا البخاري رحمه الله يقول هذا أولى، يعني أنه يستعمل في كلام العرب عاد لكذا بمعنى أعاد فيه وأبطله. يعودون لما قالوا أي يعودون فيما قالوا وفي إبطال ما قالوا، في نقض ما قالوا. فمقصود البخاري أنه يستعمل في كلام العرب عاد لكذا بمعنى أعاد فيه وأبطله، وهذا شرط في لزوم الكفارة. الله قال: والذين يظاهرون ثم يعودون فتحرير رقبة. إذن اشترط الكفارة الظهار والعود، والعود أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا، يعني أعاد فيه وأبطله. ورواية الأخرى: وفي بعض ما قالوا، يعني استعمل في كلام العرب عاد لكذا، يعني في قوله ثم يعودون لما قالوا. قال المؤلف رحمه الله: وهذا أولى، يعني أولى من رجوع الضمير إلى الظهار. ثم يعودون لما قالوا، يعني عود الضمير فيه قولان: القول الأول أنه ثم يعودون لأي شيء، لما قالوا، والقول الثاني أنه ثم يعودون للظهار. فالبخاري اختار أحد القولين: ثم يعودون لما قالوا، يعودون لأي شيء، قيل يعودون للظهار. والذين يظاهروا ثم يعودون للظهار فعليهم الكفارة. والقول الثاني أنهم يعودون لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا. المؤلف البخاري هذا أولى، الثاني أولى من عوده إلى إيش؟ إلى الظهار، لأن قوله في نقض ما قالوا، في الرواية الأخرى في بعض ما قالوا، والراجح في نقض ما قالوا، لأنه إذا قالوا في بعض ما قالوا عادت إلى أي شيء؟ عادت إلى الظهار. وفي نقض ما قالوا تعود إلى إيش؟ إلى إبطال، إلى إبطال ما قالوا. المؤلف رجح أحد القولين، ما هو إيش الترجيح؟ ثم يعودون لما قالوا، قيل المعنى يعودون فيما قالوا وفي نقض ما قالوا، هذا أحد القولين. والقول الثاني أنه يعودون في بعض ما قالوا وهو الظهار، يعني يعودون للظهار. المؤلف اختار قال الأولى أن يعود لما قالوا. ما هو الدليل؟ عند تعليق قال: لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور. لو كان المعنى يعود إلى الظهار والذين يظهرون ثم يعودون للظهار، لكان الله أمر بأن يعود مرة ثانية إلى المنكر وقول الزور، فالله لم يدل على المنكر وقول الزور. وهذا يرجح أن الضمير لا يعود للظهار، وإنما يعود لأي شيء؟ يعود في نقض ما قالوا وإبطال ما قالوا. والذين يعودون لما قالوا في نقض ما قالوا، يعود يعني يريد أن يبطل ما قال. ما هو الذي قاله؟ الظهار، يريد أن يبطل الظهار، يبطله، يثوب منه، يبطله بأي شيء؟ بالكفارة والتوبة. فإذا الضمير يعود إلى أي شيء؟ يقول البخاري: وفي العربية، يعني في اللغة العربية، لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا. الذين يظاهرون ثم يريدون أن يبطلوا ما قالوا عليهم الكفارة، إذا أراد أن يتوب ويبطل ما قال من الظهار عليه الكفارة. قال المؤلف: هذا أولى من القول بأنه يعودون لما قالوا للظهار مرة أخرى، لأن لو كان المعنى للظهار فصار أمرا بالعودة إلى المنكر والزور، والله لم يدل على المنكر وقول الزور، فترجح بهذا أن الضمير يعود إيش؟ لما قالوا وفي نقض ما قالوا. واضح هذا؟ يعني في آية المجادلة المؤلف اختلف في آية المجادلة: ثم يعودون لما قالوا، اختلف المراد بشرط العود على قولين. حد هو أن المراد أن يقع بالقول وهو إعادة لفظ الظهار، يعودون لما قالوا يعني إعادة لفظ الظهار، ثم يعودون لما قالوا يعني ظاهر مرة أخرى، أن يقع بالقول وهو إعادة لفظ الظهار كما هو ظاهر الآية. وهذا هو قول أهل الظاهر، أي يعودون إلى قول ما قالوا، والثاني أن المراد يعودون فيما قالوا وفي نقض ما قالوا، فالمراد وقوع ضد ما وقع فيه من المظاهرة، المراد وقوع ضد ما وقع فيه من المظاهرة، وهذا هو اختيار البخاري. وبالغ ابن العربي في رد القول الأول ونسب قائله إلى جهل، قال لأن الله وصف بأنه منكر من القول، يعني القول بأن المراد أن يقع بالقول وهو إعادة لفظ الظهار مرة أخرى، هذا قول مرجوح حتى أنكره ابن العربي وبالغ في إنكاره ورده، وقال إن هذا قول إن من قاله فهو جاهل، قال لأن الله وصفه بأنه منكر من القول وزور. والبخاري يقول وهذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر والزور، يعود للظهار مرة أخرى، يعني المراد ثم يعود لما قال ويعود بالقول وهو إعادة لفظ الظهار كما هو ظاهر الآية، هذا قوله الظاهر. ويفيده الرياة الأخرى في بعض ما قالوا، هذا ما قالوا وفي بعض ما قالوا. والقول الثاني أنه إيش؟ أن المراد وقوع ضد ما وقع فيه، وقوع ضد ما وقع فيه، نقض ما قالوا، ينقض ما وقع فيه، وقع في الظهار فهو يريد أن ينقض الظهار، أن المراد يعودون فيما قالوا وفي نقض ما قالوا، فالمراد وقوع ضد ما وقع فيه من المظاهرة. قال البخاري هذا أولى، لماذا؟ قال لأن الله وصفه بأنه منكر من القول وزور، والله لا يعبر بالمنكر والزور، الله لم يدل على منكر وقول الزور، صدّه الله منكرا، فكيف يقول ثم يعود لما قالوا مرة المنكر والزور؟ ولهذا بالغ ابن العربي في رده حتى نسب قائله إلى الجهل. إذا ظهرت المرأة من زوجها وقالت المرأة أنت علي مثلا كظهر أبي مثلا، فهل يلزمها ظهار؟ لا، لا يلزمها ظهار، المرأة يلزمها، بل عليها كفارة يمين، لأن حرم زوجها عليها، ومن حرم شيئا فعليه كفارة يمين، عليها كفارة يمين لتحريمها زوجها الذي أحله الله لها، كل من حرم شيئا فعليه كفارة يمين، إذا حرم الطعام، حرم شيئا الكلام، نكلم شخصا، حرم الدخول على بيت شخص، حرم أكل طعام شخص، هذا تحريم لما أحل الله، عليه كفارة يمين، يا أيها النبي تحرم ما أحل الله لك. ومن ذلك ظهار المرأة من زوجها، حرمت زوجها على نفسها عليه كفارة الظهار، ولا يلزمها ظهار، الظهار خاص بالرجل. ها؟ إيه؟ هل زمناها شيء؟ هل قلنا إن نفذنا كلامها عشان هل قلنا بيدها عصمة؟ لأن حرمت شيء حله الله لها، حرمت زوجها الذي حله الله لها، مثل لو قالت الطعام عليه حرام يقول عليه كفارة يمين، إذا قال زوجها عليه حرام عليه كفارة يمين، إذا قال لا ولو كلف فلان عليه كفارة يمين، فهذه حرمت زوجها عليه كفارة يمين، مو بظهار. إذا طلقت المرأة زوجها وقال أنت طالق، ما الحكم؟ نعم ها نعم نعم لا ما اشتر انا لا هذا لغو من القول، لغو من القول، هذا لا اثر له. نعم، اول كلام الشارح قول باب الظهار.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قول البخاري قوله باب الظهار بكسر المعجمة هو قول الرجل امرأتي أنت علي كظهر أمي، وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا، ولذلك سمي المركوب ظهرا، فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل، فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا كان ظهارا على الأظهر عند الشافعية. واختلف فيما إذا لم يعين الأم كان قال كظهر أختي مثلا، فعن الشافعي في القديم لا يكون ظهارا بل يختص بالأم كما ورد في القرآن وكذا في حديث خولة التي ظهر من هاوس، وقال في الجديد يكون ظهارا وهو قول الجمهور، لكن اختلفوا في من لم تحرم على التابيد، فقال الشافعي لا يكون ظهارا، وعن مالك هو ظهار، وعن أحمد روايتان كالمذهبين. فلو قال كظهر أبي مثلا فليس بظهار عند الجمهور، وعند أحمد رواية أنه ظهار، وطرده في كل من يحرم عليه ممن يحرم عليه وطوه حتى في البهيمة، ويقع الظهار بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة لكن بشرط اقترانه بالنية، وتجب الكفارة على قائله كما قال الله تعالى لكن بشرط العود عند الجمهور وعند الثور، وروي عن مجاهد تجب الكفارة بمجرد الظهار. قوله وقول الله تعالى قد سمع الله وقول التي تجادلك في زوجك.
في آخر الصفحة اللي بعدها صفحة 34 قوله وقال عكرمة إن ظهر من أمته فليس بشيء.
قوله وقال عكرمة إن ظهر من أمته فليس بشيء إنما الضيار من النساء. وصله إسماعيل القاضي بسند لا بأس به. وجاء أيضا عن مجاهد مثله. أخرجه سعيد بن منصور من رواية داود بن أبي هند. سألت مجاهدا عن الضيار ملامع فكأنه لم يره شيئا فقلت أليس الله يقول من نسائهم أفليست من النساء؟ قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم أوليس العبيد من الرجال؟ أفتجوز شهادة العبيد؟ وقد جاء عن عكرمة خلافه. قال عبد الرزاق همدان بن جريج قال أخبرني الحاكم بن أبان عن عكرمة مولى بن عباس قال يكفر عن ظهار الأمة مثل ما يكفر عن ظهار الأمة مثل كفارة الحرة. وبقول عكرمة الأول قال الكوفيون والشافعي والجمهور واحتجوا بقوله تعالى من نسائهم وليست الأمة من النساء. واحتجوا أيضا بقول ابن عباس إن الظهار كان طلاقا ثم أحل بالكفارة. فكما لا حظ للأمة في الطلاق لا حظ لها في الظهار. ويحتمل أن يكون المنقول عن عكرمة في الأمة المزوجة فلا يكون بين قوله اختلاف. قوله وفي العربية لما قال وفيما قال أي يستعمل في كلام العربي عاد لكذا بمعنى أعاد فيه وأبطله.
نعم هذا قوله يعودون لما قالوا أعاد فيه وأبطله يعني يريد يبطل الظهار يعود إليه ليبطله فيكفر الكفارة. هذا هو الراجح الذي اختاره المؤلف. أما القول الثاني يعودون في بعض وقد يعود الظهار مرة أخرى معنى هذا تكفير للطلاق تكفير للظهار معنى أمر بالظهار وهو منكر من القول. نعم
قالوا وفي نقض ما قالوا كذا للأكثر بنون وقاف. وفي رواية الأصيل والكشميهن بعض بموحدة ثم مهملة والأول وصح. والمعنى أنه يأتي بفعل ينقض قوله الأول وقد اختلف
على هذا قوله الأول أصح يعني الثاني يعني مرجوح ضعيف. قالوا في بعض ما قالوا. نعم
وقد اختلف العلماء هل يشترط الفعل فلا يجوز له وطئها إلا بعد أن يكفر أو يكفي العزم على وطئها أو العزم على إمساكها وترك فراقها. والأول قول الليث والثاني قول الحنفية ومالك وحكي عنه أنه الوطء بعينه بشرط أن يقدم عليه أن يقدم عليه الكفارة. وحكي عنه العزم على الإمساك والوطء معا وعليه أكثر أصحابه. والثالث قول الشافعي ومن تبعه. وثم قول الرابع سنذكره هنا قوله هذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور. هذا كلام البخاري ومراده الرد على من زعم أن شرط العود هنا أن يقع بالقول وهو إعادة لفظ الضيار. فأشار إلى هذا القول وجزم بأنه مرجوح وإن كان هو ظاهر الآية وهو قول أهل الظاهر. وقد روى ذا وقد روي ذلك عن أبي العالية وبكير بن الأشج من التابعين وبه قال الفراء النحوي ومعنى قوله ثم يعودون لما قالوا أي إلى قول ما قالوا. وقد بالغ ابن العربي في إنكاره ونسب قائله إلى الجهل أن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور. فكيف يقال إذا عاد القول المحرم المنكر يجب عليه أن يكفر ثم تحل له المرأة انتهى؟ وإلى هذا أشار البخاري وبقوله لأن الله لم يدل على المنكر والزور. وقال إسماعيل القاضي لما
يكون حكم واحد ما عليه إلا كفارة واحدة مثل لو كرر اليمين قال والله لا آكل طعام فلان ثم كرر الله لا أكل طعام فلان ولا أكل طعام كفر واحد هنا مثل لو وطأ في نهار رمضان وكرر الوطأ ولم يكفر كفر واحد. نعم ها وشوف في إيش الأقرب. نعم الأقرب أنها أن كفارة لازم لكن هل له أن يكفر قبل أن يأتي امرأته أو بعدها هذا هو محل الخلاف. الأقرب أنه يكفر المعروف في الكفارات الأخرى أنه يكفر قبل أن يأتيها. والقول بأنه إذا عزم على شرط العود وعزم على إمساكها هذا قول له جهل. هذا يتعامل جمع الأدلة من الجانبين ترى الرقبة من قبل أن يتمسى ذلك الحضر بها. نعم هذا صريح لأنه قبل أن يمسى، لكن الكلام هنا نعم هل المراد الوطء بعينه أو العزم على الإمساك والوطء معا.
باب الإشارة في الطلاق والأمور. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أي خذ النصف. وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة ما شأن الناس فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت آية، فأومأت برأسها وهي تصلي النعم. وقال أنس رضي الله عنه أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس أومأ رضي الله عنهما أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى حرج. وقال أبو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد في المحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها، قالوا لا، قال فكلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم عن خالد عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وقالت زينب قال النبي صلى رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه وعقد 90. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قل لا يزهدها. قال وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها ألا. قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت ألا. فقال ففلان لقاتلها فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. حدثني قبيصة قال حدثنا سفيان بن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هنا، وأشار إلى المشرق.
من هنا ولا من ها هنا؟
المثبت من هنا
من ها هنا. نعم
يقول الفتنة من هنا وأشار إلى المشرق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله لو أمسيت ثم قال انزل فاجدح. قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا ثم قال انزل فاجدح فنزل فاجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره فإنما ينادي أو قال يؤذن لي ليرجع قائمكم وليس أن يقول ليرجع قائمكم وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر أو الفجر. وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعا فهو يوسعها ولا تتسع ويشير بأصبعه إلى حلقه.
نعم هذه الترجمة معقودة للعمل بالإشارة في جميع الأمور وفي الطلاق على الخصوص. ولهذا قال باب الإشارة في الطلاق والأمور. والإشارة لها محل من الشرع يعمل بها إذا كانت مفهمة في الطلاق وفي غيرها. كان مثلا يشير في الصلاة برأسه تحت نعم أو إلى أعلى يعني لا إذا أراد مثلا نعم كلا. أو إلى أراد لا كان أشار برأسه وهو يصلي أو يبسط يده كذا يقول انتظر مثلا كذا أو يحرك يده يمينا كذا أو شمالا كذا فلا بأس. هذه إشارة مفهمة فالإشارة يعمل بها في الصلاة في خارجها في الطلاق وفي جميع الأمور. من ذلك أسمى لما جاءت في صلاة الكسوف عائشة تصلي قالت ما شاء الناس أشارت يدها إلى السماء عائشة فقالت آية فقالت عائشة نعم في دراسها. فأنت تشير الإنسان يسأل الإنسان مثلا تقول مثلا بيدك هكذا يعني اذهب أو بيدك كذا انتظر أو تشير برأسك كذا أو كذا نعم وكذا لا. فالإشارة يعمل بها إذا كانت مفهمة ولها محل من الشرع في الطلاق وفي جميع الأمور. في الطلاق كان يكون له ثلاث زوجات ثم يشير إلى إحداهن فيقول هي طالق تطلق الإشارة عنده ثلاث زوجات أو أربع زوجات فأشار إلى واحدة وقال هذه طالق يعمل بها ولا ما يعمل ولو ما سمعها. لولا الإشارة كان ما يدرى لولا الإشارة ما يدرى أيها طالق. لكن لما أشار إلى واحدة عمل بها فيعمل بها. ولهذا قال من باب الإشارة في الطلاق وفي الأمور يعني في جميع الأمور يعني في جميع الأمور المفروضة في جميع الأمور يعمل بالإشارة إذا كانت مفهمة. ثم سرد المؤلف رحمه الله آثار وأحاديث كلها فيها العمل بالإشارة. ساق الأثر المعلق قال ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه. وهذا في دليل على أن البكاء على الميت هذا في بكاء على الميت أنه لا بأس بدمع العين وحزن القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. فالإشارة مفهمة وفي دليل على أن دمع العين بكاء الفرج ليس من اللياحة وإنما اللياحة الصوت أو تعداد محاسن الميت كان يقول كان كذا وكذا كذا وكان يعدد محاسنه أو يكون صراخ وعويل. أما الدمع والحزن فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات ابنه ابن قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. وقال كما في أثر ابن عمر إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى اللسان، والشاهد العمل بإشارة، أشار اللسان. ثم ذكر الأثر الثالث كعب، وهو ثابت هذا صحيح، لكن هنا أتى به معذرة. وقال كعب بن مالك: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن خذ النصف، وذلك أن كعب كان يتقاضى ابن حدرد، أتاه يتقاضاه دينا، فارتفعت الصوت في المسجد لما جاء ابن حدرد وكعب أراد يتقاضاه دينا في المسجد، فارتفعت صوتهما، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم السترة من حجرته وقال لكعب: يا كعب، قال لبيك، هكذا نص، يعني أسقط النص. فقال فعل، فقال ابن حدرد: قم فقضي حقه. فالشهد النبي أشار كذا بالنص، يعني أسقط النص، نص الدين. فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال للنبي ابن حدرد: قم فقضي دينه، وانتهى النزاع. هذا يقول. قال كعب بن مالك: أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن خذ النص، نص الدين يعني، وأسقط النص. والشاهد من العمل بالإشارة، أشار بأصبعه فعمل بها. وقالت أسماء: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة: ما شأن الناس؟ فأومت برأسها إلى الشمس، يعني ينظر الشمس، فشهدنا أنها أومت برأسها فعمل بالإشارة المفهمة. فقلت، تقول أسماء، قلت: آية يعني هذا؟ فأومت برأسها كذا، نعم إنها آية، الكسوف آية، وهي تصلي، أي نعم. فدل على العمل بالإشارة، ودل على أن الإشارة في الصلاة لا تبطلها، ولا بأس بالإشارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، والإشارة ليست كلام. وقال أنس: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. هذا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين عامر بن عوف، حصل بينهم، فذهب ليصلح بينهم وتأخر عن الصلاة، وحان وقت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال: إن رسول الله قد حبس، فهل لك تصلي بنفسك؟ قال: عم شئت. فأقام بلال وتقدم أبو صلي بنفسك، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهم يصلون، شق الصفوف، فجعل الناس يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر من التصفيق التفت فإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع القهقرة ليتقدم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده: ابقى تقدم، لكنه لم يتقدم. هذا هو الشاهد، أن النبي أشار بيده، يعني خلك استمر على الإمامة، لكن أبا بكر لم يتقدم، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: ما لك يا أبا بكر، ما أشرت إليك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أومى إلى أبي بكر وبالإشارة، أشار إليه، والإشارة مفهمة يعمل بها، أبو بكر عرفها، عرف إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج، بيده لا حرج، فيما لما سئل قال لا حرج. وهذا من إطلاق القول على الفعل، قوله أشار بيده قال لا حرج، من إطلاق القول على الفعل كذا، سئل فقال يعني لا حرج، لا بأس. نعم، في أي شيء هذا؟ نعم، في الحج لما وقف للناس يوم العيد وسئل من حلق قبل أن يذبح قال اذبح ولا حرج، من ذبح قبل أن يرمي قال ارمي ولا حرج، لا حرج لا حرج، يشير بيده كذا. وهذا في دليل على أن الإشارة مفهمة. وقال أبو قتادة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد المحرم: أحد منكم أمره، أحد، هذه استفهام يعني أحد، سهلت همزتها، همزة أحد فسهلت الهمزتان فصارت مدة، أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا. وهذا في صلح حديبية لما أحرموا بالعمرة، بعض الصحابة كانوا في الطريق وأحرموا ومعهم أبو قتادة، إلا أبو قتادة فأحرم، فرأوا حمار وحش صيد، المحرم ما يصيد، أبو قتادة ما صاد، فجعل بعضهم ينظر لبعض ويضحكون، فرأى أبو قتادة فأخذ رمحة، سقط رمحة، قال لا ولي الرمح، قال لا والله لا نعيبك بشيء، نحن محرمون ما نساعدك، فأخذ رمحة ثم قتله وصاده، فأتى به إليهم فأكلوا منه، ثم قالوا كيف نأكل ولا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما سأل النبي قال هل منكم أحد أشار إليه أو أعانه أو دله عليه؟ قالوا لا. قال فكلوا. دل على أن المحرم له أن يأكل من الصيد إذا لم يكن صاده ولا أعان على صيده ولا أشار. وكلهم ضحكوا، هل هذا إشارة؟ بعضهم ينظر إلى بعض ويضحك، لأن الصيد وهم ممنوعون منها الآن محرمون. البخاري بين بوب له في الحج، قال باب إذا ضحك المحرم ففاطن له الحلال، باب إذا ضحك المحرم يعني الصيد ففاطن له الحلال، فاطن لها أبو قتادة. هذا ما يعتبر إشارة، ما أشار، ما أشاره ولا أخبره ولا أعانه. ولذلك لما سقط روحه قال أعطني، قال لا ما نعينك، ما نعينك، نحن محرمون. فنزل الآخر ما أعانه ولا أشاره، إنما فبعضه يضحك إلى بحر ففطن. هذه من دقائق في الفرق، باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال، هل يكون إشارة؟ ما يكون إشارة. قال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد المحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها؟ أمر أبو قتادة؟ قالوا لا. أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكل. الشاهد قل أو أشار إليه، دل على الإشارة لها محل الشر، لو أشار إليها أحد بيده قال كذا كما ما يأكل منه، دل على الإشارة لها شأن. ذكر حديث ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. المراد بالركن إيش؟ الحجر الأسود. قول أشار إليه، فالإشارة كافية في هذا. والشاهد هنا أن الإشارة لها يعمل بها فلها محل من الشر. وفي دليل على جواز الطواف راكبا إذا كان شاكيا أو يشق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم غشيه الناس، غشوه الناس ركب طاف على البعير وكلما أتى على الركن أشار إليه وكبر، في مشروعية الإشارة إلى الركن في الطائل الركن الأسود عند الطواف. السنة أن يقبله ويستلمه إن تيسر، فإن لم يتيسر مسحه بيده، استلم بيده وقبلها، فإن لم يتيسر أشار إليه بعصا وقبله، فإن لم يتيسر أشار إليه بيده وكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيد وكلما حاد الركن أشار إليه وكبر. وهذا واضح بدلالة الترجمة، دل على أن الإشارة يعمل بها في جميع الأمور. وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من الردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد 90. هذا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذا وعقد 90. صورة عقد 90 أن يحلق إصبعه الإبهام والتي تليها، كذا يحلق الإبهام والتي تليها، يعني فتح اليوم من ردم مثل هذا. قال وعقد 90 قلوا مثل هذا، الشاهد قلوا مثل هذا إشارة، أشار، دل على الإشارة يعمل بها. نعم نعم بلاد واحد، الله أكبر، كبر وشو بلاد واحد إلى حدا. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها. وهذا الحديث زينب فيه التحذير من الفتن، ولهذا قال لا إله إلا الله ويل العرب بشر قد اقترب، من يوقظ صاحب الحجرات يصلينا، ويدل على أنه في وقت الفتن ينبغي أن يقبل على العبادة، أنه ينبغي أن يصلينا، وأن الإقبال على العبادة من أسباب دفع بلايا وفتن. من يوقظ صاحب الحجرات يصلينا. ملك حديث أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده يقللها، في لفظ يقللها، وهنا قال وقال بيده يزهدها، الشاهد قال بيده، قال بيده يعني أشار بيده، وهذا من إطلاق القول على الفعل، القول يطلق على الفعل. قال بيده يعني فعل بيده. هل اليد لها قول ولا لها فعل؟ لها فعل. قوله قال بيده هذا من إطلاق القول على الفعل، يعني أشار بيده، وهذا هو الشاهد. قال في الجمعة ساعة بافق عبد المسلم قال مصلي فسأل الله خيرا لأعطاه وقال بيده يزهدها، وفي اللفظ الآخر يقللها. قال ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر، الأنملة على بطن الوسطى والخنصر هكذا والخنصر يزحدها، يعني ساعة قليلة، ساعة قليلة. وهذه الساعة اختلف العلماء فيها، ساعة يوم الجمعة ساعة الاستجابة، لا يوافق عبد المسلم قائم يصلي فيسأل الله خيرا إلا أعطاه، اختلف فيها على 40 قولا، ذكرها الحافظ حافظ ذكره في كتاب في فتح الباري هنا في كتاب في كتاب الجمعة، وقال في بلوغ المرام: وقد اختلف فيها على 40 قولا أمليتها في فتح الباري، في فتح الباري، ولكن أرجحها قولان. القول الأول أنها من حين صعود الخطيب، دخول الخطيب يوم الجمعة إلى أن تقضي الصلاة، هذه جاء في بعض الحديث أنها حين جاء في بعض الحديث تعليمها، وأنها حين يصل يقوم الخطيب. طيب متى يكون الدعاء؟ لا يصل قائم، وفيه لا يوفق عبد المسلم قائم يصلي، هنا في صلاة. متى يدعو؟ يدعو في الصلاة، في السجود، وفي التشهد، ويدعو بين الخطبتين قبل أن يخطب الإمام، كل هذا وقت. ويؤمل أيضا على بينه وبين نفسه على دعاء الخطيب. والقول الثاني أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. واستشكل قوله قائم يصلي، قال كيف قائم يصلي وبعد العصر وقت نهي ما في صلاة؟ فأجيب بأن منتظر الصلاة في حكم المصلي، إذا توضأ صلاة ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي. هذا أرجح، يعني أرجح الأقوال هذه القولين. والحكمة في إخفائها أن الله أخفاها ليجتهد العباد في تطلب هذه الساعة في العمل والدعاء، كما أخفيت ليلة القدر يجتهد العباد في 10 أواخر من رمضان، وكما أيضا في الليل أيضا ساعة ساعة استجابة أخفيت. نعم إيه؟ قائم يصلي يدعو، لكن في صعود الخطيب ظاهر في صلاة، لكن في آخر ساعة يوم الجمعة ما في صلاة وقت نهي، كيف قائم يصلي؟ أجيب بأن منتظر الصلاة في حكم المصلي، إذا انتظر الصلاة فهو في حكم المصلي. نعم والله كلاهما من رجح، هذا جاء في بعض الحديث، هذا جاء في بعض الحديث. نعم جاء في هذا ما يدل على هذا، جاء ما يدل على هذا، كلاهما الحديث بعد هذا الأثر بعد هذا. وقال الأويسي هذا معلق، قال الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك. المؤلف أحيانا يقول قال، وإن كان من شيوخه إما لأن سمعه في المذاكرة أو لأن لأن سمعه في المذاكرة أو لأن لغرض آخر، كما ذكر الحافظ رضي الله عنه ذكر حديث الجارية، وهذا ثابت، عاد يهودي على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها، على أوضاح شيء من الفضة، يعني تتحلى بهذه الجارية أوضاح من الفضة، إما مثلا في يديها أو في أصابعها أو في أذنيها، ورضخ رأسها بين حجرين. خبث اليهودي هذا، جاء الجارية هذه وأخذ السرق، أخذ الفضة التي معها ورض رأسها بين حجرين، رض رأسها بين حجرين، فأوثي بها وهي في الرمق الأخير قبل أن تموت. قال فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصبتت، يعني ما تتكلم بشدة الضربة، ما تستطيع إلا بالإشارة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك فلان؟ غير الذي قتلها فسقط برأسها؟ لا قاتل. ثم قال فقال لرجل آخر: غير الذي قتلها فلان؟ قالت: لا برأسها. فقال فلان اليهودي الذي قتلها؟ فقالت: نعم بالإشارة. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. الشاهد من الحديث أن الإشارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالإشارة، لما قيل هذه رجلين، الرجل الأول والثاني أشارت إشارة من نفي، والثالث اليهودي الذي رضى رأسها أشارت بأن نعم. فالإشارة، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي من أجل الإشارة، إشارة الجارية؟ لا، الإشارة الجارية بمثالة الدعوة عليه، دعوة. وقتل ليس بالإشارة، بل باعترافه، أخذ واعترف، أخذ واعترف كما في الرواية الأخرى أن أخذ واعترف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين، يعني صار إشارة الجارية مفهمة وهي بمثابة الدعوة. فأخذ اليهودي فاعترف وقتل له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. وقتل اليهودي الجارية هذا قتل غيلة، قتل الغيلة يعني هو أن يغدر بالإنسان ويقتله، وهذا لا خيرة فيه للأولياء، لأولياء القتيل، بل لا بد من قتل حماية للأمن، يعني قتل الغيلة هذا لأن هذا خيانة، مثل الإنسان يغدر بالإنسان يقول تعال مثلا، يأتي به مثلا ويقول تعال مثلا أقهويك، يدخل البيت ثم يقتله، هذا يسمى قتل الغيلة، يغدر به وهو آمن، هذا قتل الخيلة يجب قتله حماية للأمن، حتى ولا يؤخذ رأي الأولياء، أولياء القتيل لما يؤخذ أولياء القتيل في القتل الذي ليس فيه غيلة، أما هذا قتل غيلة لابد من قتله ليخون ويغدر، يغدر به وهو آمن. والشاهد من الحديث العمل بالإشارة، العمل بإشارة الجارية. ثم ذكر حديث ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من ها هنا، وأشار إلى المشرق، والمراد المشرق، أشار إلى المشرق، المشرق الأقصى بالخراسان وما وراءها والعراق، هذه كلها المشرق الأقصى جاء فيها فتن، وكذلك المشرق الأدنى مثل النجد هنا في الخرج من مسيلمة وربيعة ومضر كما نص عليه في الحديث، هذا أن فتنة هنا من حيث يطلع قرر الشيطان في ربيعة ومضر قبائل العرب في نجد، فالمشرق الأقصى خراسان وما وراء العراق خرجت من الفتن الجهمية والمعتزلة والدجال من هناك ويأجوج ومأجوج كلهم من المشرق الأقصى، والمشرق الأدنى أيضا فيه فتن أيضا كذلك نجد مسيلمة ربيع ومضر، وليس معنى ذلك أن بقية الجهات سالمة، لا، بل الجهات الأخرى فيها أيضا فتن، الشمال والجنوب والغرب، ولكن الفتن في المشرق أشد، وهذا في عالم من عالم النبوة حيث وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والشاهد الإشارة، النبي أشار إلى المشرق فدل على أن الإشارة يعمل بها ومؤخمة. الحديث بعد هذا حديث عبد الله بن أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس، يعني وهم صائمون والنبي صائم عبد الله بن أوفى، في جواز الصيام في السفر وأنه لا بأس بالصيام في السفر سواء في رمضان أو في غيره إلا إذا شق عليه الصوم، فالأفضل الفطر. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يعني وهم صائمون فلما غربت الشمس قال الرجل انزل فاجدح لي، اجدح يعني حرك السويق بعود ليذوب في الماء، السويق هو عيش دقيق الحنطة والشهر يحمس ويدق ويصب على الماء، فكانوا يعملون هذا على الماء حتى يحلي، وأحيانا يعيروا في تمر ويسمى البريس، هذا العصير عندهم. الآن يوجد أنواع من العصير، عصير البرتقال وعصير التفاح أنواع من العصير، وهذا العصير عندهم المريس مثلا تمر يجعلونه في الماء حتى يحليه، أو السويق دقيق الحنطة والشعير يحمس ثم يدق ثم يصب، فمعهم سويق فيه ماء ولم يحرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي انزل فاجدح لي، حرك السويق، حرك السويق بالعود حتى يذوب. فقال يا رسول لو أمسيت، لأنها الشمس غربت لكن رأى الحمرة بعد غروب الشمس، فظن الصحابي أن الحمرة لها تأثير، والحمرة بعد غروب الشمس لا تأثير لها، إذا غربت الشمس وغبرت الشمس فلا يضر الحمرة، الحمرة تتأخر، فلما غربت الشمس وبقت الحمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فجد أحلي، يعني أفطر، يفطر عليه الصلاة والسلام، يشرب يعني حرك السويق بعود بالعود ليذوب في الماء. فقال الصحابي يا رسول لو أمسيت، يعني لو انتظرت حتى يأتي المساء، فيه مراجعة الكبير والعالم ليتثبت التثبت، فهذا راجع الرسول هو الإمام وعليه راجع الصحابي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال انزل فجدح مرة ثانية، قال يا رسول لو أمسيت إن عليك نهارا يرى الحمرة غروب الشمس، ثم قال انزل فجدح هذه المرة الثالثة، فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه من الفوائد جواز السير في السفر، وفيه أن الحمرة بعد غروب الشمس لا عبرة بها، وفيه مراجعة الكبير والعالم للتثبت، وفيه أنه لا بأس بشرب العصير وما أحل الله من الأنواع، وأن هذا من الطيبات سواء من أنواع العصيرات السويق أو غيره. نعم. لا يطلع على ما بعد الظهر أيضا، يطلع على ما يدل على هذا وجعل هذا دلت على هذا وعلى هذا، هذا يعرف دوام سيف، يعني لأن الصائب معروف أنه لا يفطر إلا بعد غروب الشمس. ثم أومى بيده إلى المشرق، وهذا هو الشاهد، أومى بيده الإشارة، الشاهد العمل بالإشارة، هذا الشاهد من الحديث. ثم أومى بيده المشرق قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وأشار إلى إيش؟ إلى المشرق، فقد أفطر الصائم. إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. فالشاهد أن النبي أشار إلى المشرق وقال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا، يعني بأن أقبل الليل وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة التي في الأفق بعد غروب الشمس. الحديث بعدها حديث أبله المسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره، فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم، قل ليرجع يعني للثلاثي من رجع يرجع يعني ليرد قائمكم، ويجوز ليرجع قائمكم، وفي الآخر وليوقظ نائمكم. يا أذان الأول له فائدتان، ما هو الأذان الأول؟ أرجع القائم يرد القائم يعني هو مصلي الليل في الليل إذا سمع أذان الأول، أذان الأول قريب من الفجر يرده على الإطالة يعلم أن الوقت قريب، وليوقظ نائمكم، النائم يستيقظ ويتأهب ويتوضأ ويصلي ما قضى الله يوتر، هذه فائدة الأذان الأول. الرسول له مؤذنا بلال يؤذن بليل وابن مكتوم يؤذن على الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بلال ما يمنع المتسحر من أكل الصائم من أكل السحور، قال لا يمنع أن أحد منكم نداء بلال، لماذا؟ لأنه أذن بليل أو قال أذانه بسر، فإنما ينادي، لماذا ينادي؟ أو قال ليرجع قائمكم، من قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، رجع يرجع ليرد القائم، القائم قد يكون بعض المصلين، وهذا الآن يعني في هذا الزمن الآن صار يسهرون الآن، صار يعني قيام الليل الآن صار قليل، لكن كان الناس يصلون، كان يصلون في الليل وينامون من أول الليل، فكان بعض يصلي طويلا من أول الثلث، كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله أو بعده بقليل قام يصلي ويصلي ساعتين ثلاث قبل أذان الأول، فإذا سمع أذان الأول رده عن قيامه، يعني علم أن وقت الفجر قريب فيرد على الإطالة ليرجع قيامكم وليوقظ نائمكم، فالنائم يستيقظ ويتوضأ ليوثر، والقائم والذي يصلي يرده، وهذا يدل على أن الأذان الأول ما ينبغي أن يكون بينه وبين الفجر زمنا طويل، لأنه إذا كان زمنا طويل إذا استيقظ ما يقوم إلا في آخر الليل قد يغلبه النوم ويشق عليه، ينبغي أن يكون الوقت ليس بالطويل، يعني مثل الآن ساعة لا بأس، ساعة أو ساعة لا ربع ساعة ليرجع قائمكم، هذه فائدة أذان الأول. قال وليس أن يقول كأنه عن الصبح والفجر وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما إلى الأخرى، يعني يقول يرجع قائمكم فتح المثنى على الأصح بمعنى يرد، كقول فإن ردك الله إلى طائفة منكم، ويجوز يرجع بضم الله من الرباعي، وقائمكم بالنص مفعول، وقوله ليس أن يقول كأنه يعني الصبح والفجر وأظهر يديه ثم مد إحداهما على الأخرى، ليس أن يقول يعني ليس الفجر الصادق الذي يظهر في وسط السماء كذنب السرحان ثم يغيب، أشار يزيد في يده يريد يبين هكذا ذنب السرحان الصبح هكذا يمتد مثل ذنب الذئب خط نور ثم يغلب بعد ذلك، هذا ذنب السرحان، وإنما الفجر هو الذي يمتد من جهة المشرق وينتشر، يزيد أشار بيده يزيد بن زريع أظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى كذا، قال ليس الصبح يعني لأن الفجر فجر فجر صادق وفجر كاذب، فالفجر الكاذب هو الذي يمتد خط في وسط السماء ثم يغرب، وأما الفجر الصادق هو الذي ينتشر في المشرق، ولهذا قال يزيد وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما على الأخرى، يعني ليس الفجر الصادق الذي يظهر في وسط السماء كذنب السرحان الأفراح ذنب الذئب ثم يغيب، وعند مسلم ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل، أي يستطيل من المشرق ثم ينتشر، ليس الفجر المعترض المعترض في وسط السماء يعترض الخط ثم يغيب على فجر كاذب، والفجر الصادق هو الفجر المستطيل المنتشر يستطيل وينتشر في المشرق، والشاهد أنه أشار، قال ليس أن يقول هكذا أشار بيده دل على العمل بالإشارة، يزيد مد إحداهما على الأخرى فدل على أن الإشارة يعمل بها، وقال لي حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل المنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى ثراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا ما أدت على جلده، حتى تجن بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزق كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع ويشير بأصبعه إلى حلقه. هذا فيه ضرب المثل, هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم البخيل الذي لا ينفق والبخيل والمنفق الذي ينفق, مثل رجل عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما, هكذا من الثدي إلى التراقي. فالمنفق فلا ينفق شيء إلا مادة على جلده يوسعها حتى تمشي, كل ما أنفق بشت حتى تجن بنانه حتى تغطي أصابعه وتعفو أثره, يعني تجن يعني تسر وتغطي حتى تجن وتعفو. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع باقية لصقت ما تحرك, كل ما أراد يوسعها لصقت. قال ويشير بأصبعه إلى حلقه, وهذا في الشعر الإشارة, يشير بأصبعه إلى حلقه, وذلك أن المنفق إذا أراد أن ينفق يشرح صدره, والبخيل كل ما أراد أن ينفق ضاق صدره, لا حول ولا قوة إلا بالله. المنفق كل ما أراد أن ينفق ضاق صدره وحصل له غب فلا ينفق ثم يعدل عن الإنفاق, والبخيل والمنفق كلما أراد أن ينفق يشرح صدره فأنفق. قوله يشير بأصبعه إلى حلقه, هذا هو الشعر الإشارة إلى الحلق في توسيع حلقة الجبة, الجبة هنا جبة هنا يحاول يوسعها يشيل الحلق, يحاول يوسعها وهي لص وهي تلصق. وفيه ضرب الأمثال, الله تعالى تلك الأمثال وضربها الناس وما يعقلها. المثل فيه فائدة هو أن الإنسان ينتقل من المثل الحسي إلى المثل المعنوي, تنتقل من المثل الحسي إلى المثل المعنوي. المثل الحسي الجبتين والمثل المعنوي البخيل والمنفق. والشاهد من الحديث قوله يشير بأصبعه إلى حلقه, وهذا يدل على أن الإشارة يعمل بها. هذا المؤلف رحمه الله أطال في هذا الباب ذكر الحديث للدلالة على أن الإشارة يعمل بها في جميع الأمور وفي الطلاق بخصوص. شوف كلام الشارع في آخر الصفحة 38, قال ابن بطال ذهب الجمهور
الحمد لله والصلاة والسلام وسلم بعد. فيقول الحافظ رحمه الله تعالى وإياه, قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تتنزل منزلة النطق, وخالفه الحنفية في بعض ذلك. ولعل البخاري
يعني البخاري رحمه الله مع الجمهور في هذا, في أن الإشارة إذا كانت مفهمة يعمل بها تتنزل منزلة النطق كما لو تكلم, يعني المقصود المؤلف في هذا الحديث أن الإشارة يعمل بها كما يعمل بالنطق, تتنزل منزلة النطق إذا كانت مفهمة. فإذا كان الإشارة مفهمة فإنه يعمل بها كما يعمل بالكلام. وخالف ذلك الحنفية في بعض ذلك فلم يعمل بالإشارة. نعم.
ولعل البخاري رد عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة قائمة مقام النطق, وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي لمن لا يمكنه نطقه أجوز.
نعم, إذا جاءت الإشارة للمتكلم فالأخرس من باب أولى, الأخرس يعمل بكلام كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا, أن الأخرس يعمل بالإشارة. فالأخرس مثل يبيع ويشتري بالإشارة ويطلق بالإشارة, ونحن رأينا هذا, رأينا في معهد الصم رأينا هذا, عندهم بصيرة يفهموا كل شيء, ألغي كلمة كاملة وعندهم من يشير لهم بيده وفهموها كلها من أول كلمة إلى آخرها, هو يشير بيده هكذا وهم يفهمون الإشارة, وبعد ذلك تكلموا معنا وكذا بالإشارة. فهم حتى قال لهم الآن أصبحتم لا عذر لكم الآن تفهموا كل شيء. نعم.
وقال ابن المنير أراد البخاري وأن الإشارة بالطلاق وغيره من الأخرز وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذ كاللفظ انتهى. ويظهر لي أن البخاري أورد هذه الترجمة وحديثها توطئة لما يذكره من البحث في الباب الذي يليه مع من فرق بين لعان الأخرس وطلاقه, والله أعلم.
يعني الباب هذا فيه من فرق بين لعان الأخرس وطلاقه, قال طلاقه مثلا ينفذ ولعانه لا ينفذ. نعم, سيأتي في الباب الذي بعده. نعم.
وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة, فأما في حقوق الله فقالوا يكفي ولو من القادر على النطق, وما في حقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء في من اعتقل لسانه. ثالثها عن أبي حنيفة
يعني قيل يقبل وقيل لا يقبل، والثالث عن أبي حنيفة. نعم.
إن كان ميؤوسا من نطقه من نطقه، وعن بعض الحنابلة إن
يعني قيل يعمل بها، وقيل لا يعمل، قيل يعمل بها مطلقة، وقيل لا يعمل بها مطلقة، وقول الثالث عن أبي حنيفة إن كان ميؤوسا من نطقه فإنه يعمل بها. نعم.
وعن بعض الحنابلة إن اتصل بالموت ورجحه الطحاوي، وعن الأوزاعي إن سبقه كلام، ونقل عن مكحول إن قال فلان حور ثم أصمت فقيل له وفلان فأومى صح. وما قادوا عن نطقه فتقوم إشارة مقام نطقه عند الأكثرين، واختلف هل يقوم مقام النية كما لو طلق امرأته فقيل له كم طلقه فأشار بإصبعه. باب اللعان.
بارك الله. الأقرب أنه يعمل بها حتى ولو كانت مفهمة، حتى ولو كان قادر على النطق كما في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أشار وهو قادر على النطق. نعم. لا، هذا فيه خلاف. على قول أنه لا، إذا كان مستطيع لا يركب، إنما هذا في العاجز. إذا كان في العاجز فإن الرسول لأن الناس غشوه. نعم. هي نعم، ما في شك هذا يقتل باب يعني متعمد عمدا، هذا باب لا شك أنه يجب قتله. صح. نعم. لكن الخلاف العكس، إذا قتل المسلم الكافر هل يقتل أو لا يقتل، هذا محل خلاف. نعم.